آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: الأمر الثاني، قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة، إلى آخر العبارة والكلام في الأمر الثاني. عنونا في بعض التحقيقات والتعليقات بالتجري أو التجري والانقياد، فيدور الكلام في هذا الأمر حول بعض مباحث التجري، ويقتضي بيان بعض المقدمات كتمهيد لبيان مطلب أو مطالب المصنف. المقدمة الأولى في بيان الفرق بين التجري والمعصية اصطلاحا. هناك بعض الاصطلاحات التي يرد استعمالها في كلمات الأصول، بينها تقابل، وهي المعصية والامتثال أو المعصية والطاعة، والتجري والانقياد. ولهذه المصطلحات معاني لغوية لا داعي للخوض فيها ومراجعتها، يمكن الاستئناس بذلك لكن لا وقت ولا ثمرة في مراجعتها بعد أن وجدت لهذه المصطلحات معاني اصطلاحية خاصة في عرف الأصولي. فاللي يحب يراجعها موجودة في كلمات المعلقين والمحققين. القطع بالحكم الشرعي في مقام بيان المراد من هذه المصطلحات، يمكن أن يقال بأن القطع بالحكم الشرعي قد يوافق الواقع، يطابق الواقع، وقد يخالف. ثم المكلف قد يعزم على العمل على طبق ما قطع به، وقد يعزم على عدم العمل. عليكم السلام ورحمة الله. فبملاحظة هاتين الحيثيتين مع الحيثيتين الأخرى ينتج عندنا هذه المصطلحات الأربعة. فإذا طابق القطع الواقع وعمل المكلف على طبقه يعبر عنه بالطاعة. المكلف أطاع المولى، بمعنى جاء بالحكم الشرع الذي قطع به وتبين أنه واقعي أو يطابق الواقع. وإذا هذا المصطلح الأول وهو الطاعة، وإذا لم يعمل على وفق قطعه المكلف، ترك العمل بما قطع به وهو موافق للواقع ذاك القطع، فيعبر بأنه عاص والفعل معصية. فالمعصية هو ترك العمل بما قطع به وكان القطع مطابقا للواقع. هذا واضح. وإذا لم يطابق الواقع، القطع لم يطابق الواقع وعمل المكلف به، يعبر عنه بالانقياد. فالانقياد هو عمل المكلف على طبق قطعه وكان القطع غير مطابق للواقع. وإذا لم يعمل به بالقطع مع كونه مخالف للواقع، يعبر عنه بمن؟ بالتجري. فالتجري هو ترك العمل بالقطع مع أن القطع مخالف للواقع. وخير مثال تجري بقية الأمثلة واضحة. خير مثال للتجري عليكم السلام الله هو من أراد شرب سائل بعد قطعه بأنه خامر وبعد أن شربه تبين أنه عصير. هذا المثال المشهور يعبر عنه شنو؟ تجري. هذه المقدمة الأولى.
بس حقيقة التجري يعني فقط أسمى التجري فقط في حالة المخالفة الواقع لو فقط هو بأن تجرى هذا المولى
هو سراح يجي بعد سراح يجي من ضمن هو مباحثة من خلال بعض الأمور يتضح أنه شنو المراد بحقيقة التجري. واضح المقدمة شيخ حمزة. المقدمة الثانية البحث في التجري له أكثر من حيثية. يمكن أن يبحث من عدة جهات. والمعروف أو المشهور عندهم أنه يبحث أو يمكن أن يبحث عندهم في كلماتهم من حيثيات ثلاث: فقهية وأصولية وعقلية وكلامية. ويمكن أن يصور البحث بلحاظ كل واحدة من هذه الحيثيات. فإذا صور البحث بأن الغرض من بحث التجري هو أن الفعل المتجرى به هل هو حرام؟ هل أن الشارع هل هناك دليل أو ما يثبت أن هذا الفعل الذي تجرى به وهو شرب العصير باعتقاد أنه خمر، شرب العصير باعتقاد أنه خمر، هذا الفعل حرام أو ليس بحرام؟ إذا صيغ البحث بهذه الصياغة فالبحث فقه، فالبحث بحث فقه. وإذا صار البحث عن ترتب الثواب والعقاب على التجري أن هذا الذي تجرى شرب العصير باعتقاد أنه خامر وهو عالم بحرمة الخامر، هل يعاقب على هذا الفعل أو لا؟ بهذه الصياغة يكون البحث شنو؟
كلام.
وهناك صياغ غات لبيان أنه أصولي. ما سيأتي من المصنف هو هذه الصياغة: الفعل المتجرى به هل يتصف بالقبح؟ هل يكون قبيحا أو لا؟ إذ بعد كونه قبيحا يمكن أن يكون حدا أوسط أو داخلا في قياس استنباطي لإثبات حرمة الفعل المتجرى به. فإذا كان بلحاظ اتصاف الفعل بالقبح وعدم اتصافه فالمسألة حينئذ أصولية. إذن يمكن أن يتعرض لبحث التجري بالحيثيات الثلاث. المصنف أول ما يبتدئ بالبحث عن التجري بنحو البحث الكلامي. هذه المقدمة الثانية. واضح إن شاء الله؟ المطلب الأول: في بحث التجري من حيث ترتب العقاب وفي نفس الوقت يبحث في مقابله وهو الانقياد في ترتب الثواب. أولا، لا كلام عندهم في أن الطاعة يترتب عليها الثواب والمعصية يترتب عليها العقاب. ووقع الخلاف بينهم في التجري هل يترتب عليه عقاب أو لا؟ مع الالتفات إلى التفريق بين استحقاق العقاب وبين، وهي حيثية مرات البعض شوية ما يصير عند التجرد من هذه الجهة فيصير إقحام لارتكاز في غير محله. هاي بشارحتين. مع الالتفات إلى التفريق بين استحقاق العقاب وبين فعلية العقاب. فاستحقاق العقاب من قبيل شنو؟ وعيد. والله تعالى قد شنو؟ يعفو، يغفر، الشفاعة. نحن وحكم العقل باستحقاق العقاب، هذا نعبر عنه شنو؟ استحقاقهم. أما بمقتضى رحمته رأفته يعفو، هذا شيء آخر. فالكلام في أن التجري يستحق المكلف بأزاء العقاب أو لا، واضح إن شاء الله. هذا صار محل خلاف بين الأعلام. ذهب الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري رحمة الله عليه إلى أن المكلف يثاب على الانقياد ولا يعاقب، أو يعني لا يستحق العقاب على التجري. إذ غاية ما هناك، الشيخ الأعظم يقول إذ غاية ما هناك هذا الفعل الذي هو التجري يكشف عن سوء سريرة وسوء نية وسوء قصد المكلف، سوء سريرته أنه يتصف بالتعبير القرآني في قلوبهم مرض. شخص في قلب مرض، شلون اللي عند المساوئ الأخلاقية، بخل، القبح، الحقد، كذا، لكن لا يترتب عليه أثر خارجي، صفة نفسانية سريرته سيئة. وغاية ما يترتب على سوء السريرة اللوم، أنه يلام على هذه الصفات النفسانية ولا يترتب عليه عقاب. إذ العقاب على مخالفة الحكم الشرعي،
إظهار السريرة.
إظهار
السريرة يعني
لا، عند الشيخ يقول حتى لو أظهرت صراحة تجي عندنا ملاحظة بأنه إحنا كلامنا دائما بعد وقوع الفعل المتجرى به، والفعل المتجرى به عند الشيخ الأعظم هو راح يصير إظهار لسوء السريرة، لكن إظهار سوء السريرة ما يترتب عليه عقاب، يترتب عليه فقط لوم، لأن العقاب على مخالفة الحكم الشرعي، وحيث تبين أنه لم يخالف حكما شرعيا. الحكم الشرعي إنما جاء على طبق ملاك في الفعل. الحرمة اجت مثلا في مثال الخمر، الحرمة إنما ترتبت من قبل المشرع على وجود مفسدة في الفعل المنهي عنه، وحيث تبين أنه لا مفسدة ولا حكم شرعي ولا نهي، فلا يترتب عليه عقاب، فلا يتصف الفعل الذي تجرى به بالفعل ذو المفسدة، ولا أنه فعل قبيح، ولا أنه شيء آخر مهم. ليس هناك إلا قبح فاعلي، أكو قبح فاعلي، ماكو قبح فعلي، فعل مو قبيح. المكلف يتصف فعله بالقبح باعتباره نشأ من سوء سريرته، وهذا ليس هو موضوع العقاب أو موضوع استحقاق العقاب. واضح إن شاء الله؟
جت عربية لو استدل
الشيخ على منتهى. لا لا يعني مجرد أنا أعبر عنه أقول يعني كأنما شلون نعرف أن هذا شخص فيه في قلبه مرض؟ هو شنو المرض القلبي بالتالي هو هذه الصفات السيئة. شلون أعرف واحد عنده صفة سيئة؟ حينما لا يعفو عن مسيء، حينما لا يتنازل عن شيء من مثلا من حقوقه في مقام المصالحات، حينما لا يقيل البائع او المشتري، حين ذني من ضمنهن ان يقصد اتيان فعل محرم فيتضح انه محرم. مثل ما واحد يقول انا شنو هاي باشر زياره الحسين، والله الا اسد بابي ما ادخل ولا زائر. هاي الناس شنو فاتحه ببانهم عطله انفسها وما ادري شنو خابصه بيوتها، انا الا اسد بابي ما اخلي ولا زائر يطب بيتي. هو سد الباب تبين ماكو زيارة، مشتبه بناخ 15 شعبان باسل توهم 15 شعبان، طلعت مو 15 شعبان ومو يوم الزيارة، طلعت هاي يوم 1 شعبان. هنا هاي شنو كشف؟ خبثة خبيثة. واحد ما أدري يعني مو ما عنده انسجام ويا الحسين ويا الزيارة الحسين، مو هيك نقول؟ شنو اللي كشف عن هذا الفعل، عن هذه الصفه السيئه، الصفه النفسيه؟ هذا الفعل الخارجي. وين كان هو الفعل الخارجي؟ مو فعلا هو منع الزوار مره واحد، فعلا هو شنو نقول هذا؟ لا اللوم مو على اصل الصفه السيئه وانما على منعه للزوار. نقول لا شوف هنا هذا يلام لو ما يلام، يلام على شنو؟ على سده الباب اللي هو ماكو زوار. يقول لا هاي كشف، هذا هو الفعل اللي سواه، كشف عن ذاته وعن نفسيته. فسهذا تسمي ممن في قلوبهم مرض غير كذا، الأمر سهل. نعم
أبو
سهل سهل. وأما المصنف فيقول أن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب، ويدعي المصنف أنه لا فرق، لاحظوا النكتة اللي يذكرها المصنف، لا فرق بين المتجري والعاصي من جهة مخالفة المولى. هناك شنو يقول؟ مخالفة الحكم الشرعي. لا يقول من جهة مخالفة المولى إلا من جهة خارج عن اختيار المكلف، وهي المطابقة للواقع وعدم المطابقة. فكل منهما جاء بفعل يعد مخالفة للمولى، غاية الأمر أن الفارق بين المتجري والعاصي في مطابقة وعدم مطابقة ما خالفه للواقع، والمطابقة وعدم المطابقة ليست باختيار المكلف لا المتجري ولا العاصي. فلم يكن العاصي عاصا باختيار مطابقة الواقع، ولم يكن المتجري متجري باختيار عدم مطابقة الواقع. مو هو اللي سوى المطابقة وعدم المطابقة، هو كل اللي سوى الفعل بقصد مخالفة المولى. فلا فرق بين المتجري والعاصي من هذه الجهة، وهذه الجهة هي التي تقتضي العقاب، استحقاق العقاب، وهي الخروج عن زي العبودية والتمرد على المولى وهتك مقام المولى. كما أن العاصي هتك مقام المولى وخرج عن زي العبودية وإلى آخره، كذلك المتجرد. نعم الكلام يختلف من جهة أخرى، وهي أن المفسدتين لا تترتب للمتجري وتترتب للعاصي، على اعتبار أن الفعل الذي جاء به يشتمل على المفسدة أو لا يشتمل على المفسدة، وهذا شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الوقوع في المفسدة شيء، واستحقاق العقاب شيء آخر. فإن الفعل المحرم، الفعل الذي حرمه الله تعالى، إنما هو على طبق ملاك فيه وهو المفسدة. والشارع إنما شرع وجعل واعتبر حكما شرعيا بتوظيف مولويته في مقام إنشاء الحكم، إنما من باب اللطف، مو بالكلام يقولون إرسال الأنبياء ومو لطف، من باب اللطف بالمكلفين لإرشادهم وهدايتهم لما فيه الكمال والاستكمال، وإبعادهم عما فيه التسافل والانتقاص. فالفعل المشتمل على المفسدة بعد إنشاء الحكم الشرعي بمقتضى المولوية، هناك حيثيتان للمخالفة: حيثية الوقوع في المفسدة المترتبة من إتيان الفعل خارجا، وحيثية مخالفة الحكم المجعول، إذ هو هتك للمولوية، إذ الحكم المجعول إنما صدر من مقام مولوية المولى، فمخالفته خروج وتعد وظلم للمولى بمقتضى مولويته. وبمقتضى هذه الحيثية يترتب عليه العقاب، يستحق العقاب. وقلنا لسان حال المصنف أن المتجري والعاصي من جهة هتك مقام المولى لا فرق بينهما، كل منهما تجرأ وهتك، تمرد، تعدى، ظلم، ما شئت فقل فعبر على مقام المولوي. واضح إن شاء الله؟ نعم.
يعني بناء على تبعية الأحكام المصالح والمفاسد، سيكون فرق بين المتجري والعاصي.
أي فرق؟ فرق من جهة أنه راح يحصل مفسدة أو ما يحصل مفسدة.
فهنا يعني العقاب علما راح يكون
العقاب
المخالفة،
المخالفة
مو على ارتكاب المفسدة.
لا، ارتكاب المفسد اللي هو شوف، هي احنا قبل ما ندخل في التحليل، هي القضية مدغمة. شخص شرب الخمر، شو نقول؟ اوه هذا بعد الله راح يعاقبه، مو؟ بس احنا كنا غافلين عن قضية اخرى، وهي هو شنو الله سبحانه وتعالى راح يعاقبه على شنو؟ يعني هيك شيء عنده روح التشفي بالعباد، مثل ما الإنسان يجي طاقة روحه من ابنه مأذيه، يصف قراج ديان بقصد التشفي، ليش يعاقب رب العالمين؟ أكون في شيء مو هذا بعد هم يجي يبحث في محله، إنه هو شنو ليش يعاقب؟ فالعقوبة على شنو يصير؟ على مخالفة نفس الحكم التشريع، اللي هي بعبارة أخرى هم التشريع بما هو تشريع ما له موضوعية، إنما على تحقق عنوان ظلم المولى. المولى وظف مولويته في مقام إرشادك وهدايتك، أنت إجيت شنو صار تعدي؟ لو ما صار تعدي، والتعدي هو ظلم. الظلم هو شنو ظلم؟ التعدي على حدود الآخرين. هنا الله سبحانه وتعالى جاء وسع وظف حدود المولوية، أنت تعديت على هذا الحد لو ما تعديت، وبعبارة تعديت لو ما تعديت، تعديت إذا ظلم، إذا ظلم بعده العقل يحكم استحقاق العقاب على الظلم. تصير الظالم بعد. هذا شيء، وأكو شيء آخر، تخلص أنت مرتكبة الفعل اللي بيه مفسدة، هاي بعد قضية تكوينية واقعية خارجية، مو يم المولى ومولوية مولى. لو كان حتى لو أراد أن يعفو عنك يعفو عن عقوبته، لكن ما يعفو عن المفسدة اللي أنت ارتكبتها. واضح؟ وهذا التفصيل هذا اللي يظهر من المصنف في المقام، وهو مبنى كلامي، إذ هناك خلاف أن العقوبة غير الوقوع في المفسدة أو هي عين الوقوع في المفسدة. لأن اثنين لواحد، أكو قول على أنه شنو واحد مو اثنين، وأكو قول أنه اثنين. تصوير الاثنين بعدهم شنو بالبيان اللي ذكرناه، وبعد إلى خلفيات أنه هو هم عندنا ملاك آخر لي ال 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 يعني نفس المولوية تعد ملاك أو لا بعد. نعم،
قول باتحادها شنو شلون يوجه الجاهل إذا ارتكب شيئا، خب ارتكب نفسه.
نفتح مطب الكلام نروح نسمه واصل
ننتظر للصبح.
لا والصبح عندنا يجي محله خو مو كله، مش وقت ما يعني قصدي انت الدخول في مطلب بعد راح يصير فرعي، خلينا واحنا ذني وشيخ حمزه واقفنا على حد الهادي. ايش قد مشيت سطرا لو اربعه؟ زين، يستدل المصنف هذا تصوير لدعوى المصنف، وهي انه يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب بهذا التصوير، لا فرق بين المتجري والعاصي إلى آخره. يستدل المصنف على هذه الدعوة بالوجدان، لأن الوجدان يقتضي هذا، الوجدان يقتضي أن لا فرق بين العاصي والمتجري، وأنه تعدي على مولوية المولى وإلى آخره. ويمكن تقريب الوجدان بافتراض الحالات الثلاث الآتية. احنا نفترض ثلاث حالات، شوف احنا بوجداننا ايش نحكم، اذا حكمنا بطريقة ما نوافق المصنف، بطريقة ما نخالف المصنف، فخلنا نستقري وجدان الإخوان. الحالة الأولى أن نفترض شخص يحب المعاصي، نفترض ما قلت أنت ولا قلت آني يوم مرات الابتسامة مطلب، يحب المعاصي يرغب في فعل المعاصي، ولكنه لم يفعل شيئا منها ولم يحرك ساكنا في تحقيق مقدماتها وممهداتها، فقط عند حب للمعاصي. ما استجير بالله، احنا ما راح نحصل، واكو ناس مو يم هذا الجو اصلا مو بالك بسالفة الرضا والمرتضى، الرضي والمرتضى، اكو ناس من هالقبيل. لا لا، احنا هذا فرضية نريد نقرب وجدان، يعني دعوة المصنف للوجدان. حالة الثانية نفس الاول، لكنه جاء بالمقدمات للفعل المحرم، أراد أن يفعل المحرم في الخارج، كمن اشترى الخمر، راح للسوق واشترى خمر وجاء به للبيت وحضر المائدة وحضر الأقداح القلاصات وصاب ومسك القلاص ورفع القلاص وخلى يمحلق لكن انكسر القلاص وقع، شرب هذا، بس هو حقق تمام المقدمات، إلا أنه لم يتحقق الفعل بسبب مانع قاهر خارجي مو هو بإيده، لو شاءت الأقدار أن ينكسر الجلاس هاللحظة، أو إجت ما أدري ابنه يتعارك ويا أخوه وشمر فد شيء وإجا بالجلاس وانكسر الجلاس، فوجد مانع من تحقق الشرب مع تحقق تمام المقدمات. هاي حالة ثانية، وحالة ثالثة أنه لم يوجد المانع وقد تحقق منه الشر، شرب الخمر، راح اشترى وجاب وصب وكذا ورفع لقلاصه شرب، أدخل السائل المحرم في جوفه. خب هاي عندنا ثلاث حالات. خب لأن ثلاثة سواء لا كلام، الحالة الثالثة يستحق العقاب بالاتفاق. أكو واحد يقول ما يستحق العقاب الثالثة؟
مفروغ.
ها؟ مفروغ عنه. الحالة الأولى والثانية شو تقولون؟ سواء بالوجدان، شوفون نفس الشيء لو يختلف. أول شيء أنت كنت تفرق لي بين الحالة الثانية والثالثة همينة. الحالة الثانية ترى هو شنو؟ وما ما بطل، مو مثل واحد تاب الآخر لحظة قبل وقوع الفعل تراجع، مو هيك شيء. لا لا، هذا كسر القلاص راح جاب قلاص ثاني وصاب، بس احنا نحكي على القلاص الاول، اكو عقوبه لو ماكو عقوبه. نشوف نفس الحاله الثالثه نفس اللي شرب لو نفس الحاله الاولى اللي كل شيء مسوي. الحاله الاولى هم نقدر نقول بالاتفاق ماده بالوجدان ما يعاقب. على شنو يعاقب؟ ما سوى شيء، مجرد عنده رغبة لإيقاع الفعل. سو قد هو اسم تصافى بالحرمة، هو قاصد يعني يرغب بالخمر. ويا مرات الجوانب الإعلامية واللي يسمونه يجيك رغبك وهذا هتشي وما نافعة ولطيف وما أدري إيش وهتش جلسات وهتش مكانات، يزرع رغبة عند شنو؟ دول اللي ما عنده واعز ديني، اللي ما عنده اطلاع مثلا على مفاسدها، على الأحكام اللي تترتب عليها، على على ما أدري إيش، يروج لك يسوق لك. هذا مفروض مو بالخمر، أفرض هذا الآن ما يروج بشنو؟ لعدم حجاب المرأة، يجيب لك فد عناوين رنانة ولطيف أو التحرر وعدم الانقياد للآخرين وعدم الماء الظلم و و و هي لقدها الشارع أمرها بالتحجب وهي عمرها ما عدا 8 سنين و8 أشهر، هو قوة مقنح، تروح للمدرسة تلقيها كلها ما شاء الله، المدرسة ما شاء الله، التلفزيون ما شاء الله، تدخل على الانترنت ما شاء الله تين
ما شاء الله.
هي من تجي بعد تريد تحاشيها اللي هي هل قلتها تحكي لك حاشي كبار عود ليش وما مقتنعة وكذا وكذا وما أدري هذا شنو صارت. أنت إذا لبستها الحجاب فتبقى هي بداخلها أكو رغبة شو نسميها ما أدري عدم الحجاب السفور، مو السفور نسميها شنو قلتوا؟ تبرج. طبعا تبرج غير السفور. فهذه مرأة بنت عندها رغبة لنزع الحجاب بس هي فعلا ما نزع الحجاب ولا مرة نزعت الحجاب، شنو هي تعاقب؟ ها؟
لا
بس تبقى تم تحاشيها وليش بابتي هيك جاي تأنب جاي تلوم. فهذه الحالة الأولى ينطبق عليها كلام الشيخ العظم، لوم تستحق اللوم بس أكو عقوبة؟ لا. على الأولى مفروغ عن الحالة الأولى يستحق هذا الشخص اللوم لا يستحق العقابة. الحالة الثالثة
الشيخ الأعظم ما ينطبق عليه الحالة الأولى.
ليش؟
الشيخ الأعظم باعتبار هو
لا احنا نقول ما قاله الشيخ الأعظم، مو انه بعدين راح نجي الحالة الثالثة اذا حصل بها خلاف. يعني كلام الشيخ الأعظم ياتي في الحالة الأولى واضح ما عندنا كلام، وان كان ماكو فعل خارجي صحيح، لكن اللي يقول هنا هذا اللي تقول عنه اللوم، مو اذا احنا اذا انا فين كلام الشيخ الاعظم وراح يجي يسالنا يقول خب وين الحالات اللي بها لوم؟ وين اللي بها لوم مو ماكو عقوبه غير التجري؟ يقول اي 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 لا غير التجري، هاي الحاله الاولى فيها لوم ولا عقاب. هو وين سواها اكو لوم وماكو عقاب؟
بالثانيه.
احنا نجي نقول الحاله الاولى لوم ولا عقاب، الثالثه عقاب ولوم. الثانية شو يقولون؟ الوجدان شو يقول؟ مثل الأولى يعني وين الشيخ الأعظم؟ مثل الثالثة يعني وين المصنف؟ والأمر إليكم، والمصنف يقول أنا أراها بالوجدان الثانية والثالثة سواء. ليش؟ النكتة شنو؟ لأن عدم وقوع الفعل حقيقة فعلا خارجا لا باختياره، مو باختياره. هذا الثاني غلاس انكسر، لو ما مكسور غلاس شا صار هو نفس الحال الثالث شرا. واضح إن شاء الله؟ خب هذه ماذا صارت النقطة الثانية الثالثة إلى آخره. يمكن تحليل الوجدان الذي يدعيه المصنف ويشير إليه هو في كلامه بالآتي. سام شوي تلتفت وياي. كل فعل خارجي يصدر من الإنسان له مبادئ. شنو يعني المبادئ؟ مقدمات نفسانية وجدانية عقلية، وش نسميها، فطرية، ما أدري، سنجي ندخل ونشوف المعمع اللي بيها. كلها قبل حركة العضلات خارجا، عضلات قبل أن تتحرك خارجا ويوجد الفعل. هذه شكلها شو نسميها؟ ها؟ مبادئ. أول مبدأ للفعل هو تصور الغاية من ذاك الفعل. أول ما يتصور، أفرض هذا الشخص اللي هو يريد يشرب خمر، يتصور أن الخمر له غاية، ولا هو شنو اللي خلي يفعل هذا الفعل؟ متذكرون بالقطع إيش قلنا؟ نصورنا من يصير انكشاف، شو يصير حينما ينكشف؟ فالمنكشف اللي يراه لو فيه مصلحة، لو مصلحة مفسدة لو كش ماكو. فإذا تصور يعني انكشف له أن الفعل الكذائي فيه شنو؟ فيه هو يراه مصلحة، غاية معينة في ذاك الفعل، غاية انكشفت له فتصور الغاية. شو تعبر عنه؟ علم بالغاية، علم بالغاية. يعني صار عنده ترجيح لحسن هذه الغاية 100%. كشف له. يترتب على هذا التصور تصديق بالغاية، صدق بالغاية. شنو يعني صدق؟ هذا اللي ذكروه بالمنطق بعد. هو مو فقط تصور أكو غاية، يعني الخمر له كذا، اجى صدق بها، يعني قاطع بمطابقة تصوره للواقع. تصور تصديق، تصور الغاية ثم تصديق بالغاية. واضح؟ ثم ايش يحصل عنده؟ الجزم. يجزم، طبعا هذه المطالب تجينا تفصيلا في مباحث المادي يسموها، وهناك نقف عليها وقفة تفصيلية تحقيقية آراء كذا. احنا فقط بشكل سريع نبين مدخل المصنف لهذا المطلب. بعد أن صدق هذا المكلف يحصل له الجزم. شنو يعني يحصل له الجزم؟ حكم من قبل العقل العملي بأن هذا الفعل ينبغي فعله. يا فعل اللي له الغاية، تصور هو، وش صور؟ صور أن شرب الخمر له غاية كذا، صدق أن شرب الخمر له غاية كذا، جزم بفعل الشرب. شنو يعني جزم بفعل الشرب؟ عقله العملي حكم بأن شرب الخمر مما ينبغي فعله، فله جزم بعد التصديق. هذا غير القاطع وغير العلم وغير الانكشاف وغير التصور وغير التصديق. مرات في بعض المطالب نجي ندغم ندمج بين المصطلحات، ماكو في ذاك المحل ماكو فرق، لكن هنا لا لا، التصور شيء والتصديق شيء والانكشاف شيء والقطع شيء والجزم شيء. الجزم هنا هذا بعد في هذا الاصطلاح حكم العقل العملي بأن شرب الخمر مما ينبغي فعله. يترتب على الجزم العزم، عزم من قبل هذا المكلف الذي وجد عنده الجزم لشرب الخمر، عزم على شرب الخمر بمعنى ميل شديد ورغبة عارمة لإيجاد هذا الفعل. هذا حكم عقل عملي. شنو موقف النفس من هذا الحكم؟ جت النفس صار عندها ميل شديد، رغبة لتحصيل المصلحة أو لتحصيل الغاية الكاملة في هذا الفعل. في شرب الخمر أكو غاية، العقل العملي قال ينبغي فعل الشرب لتحصيل الغاية. النفس إجا شي صار لها ميل شديد لتحصيل الغاية بإتيان هذا الفعل. واضح؟ ثم يترتب على العزم شوق شديد أو شوق مؤكد. بمعنى شنو يعني شوق مؤكد؟ بعث النفس، بعث النفس يترتب على العزم. تصور فصدق فجزم فعزم فاشتاق راح يجينا فأراد. شوق مؤكد بمعنى بعث من قبل النفس لإيجاد الإرادة. الإرادة مو فعل، مو فعل نفساني. خوف هذا نفس الإرادة اللي هي فعل نفساني يحتاج لها بعث من قبل النفس لإيجاد الإرادة. هذا البعث طيش دي تسمي أي تسمية تسمي، قد في بعض الكتب في بعض التحقيقات غير اسم شوق مؤكد. فالشوق المؤكد هو البعث النفسي لإيجاد الإرادة. ليش العزم؟ قلنا ذاك حكم العقل العملي، مو شو سمينا؟ بين منو ومنو فرق؟ العزم كأنما صفة نفسانية لتحصيل غاية الفعل. يعني حينما حكم قبل ما يحكم العقل العملي، قبل ما يحكم العقل العملي بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو إيجاده، النفس ما كان عندها ميل لهذه الرغبة، كان عندها فقط تصور وتصديق. في حيز العلم ما نازل بعد إلى حيز الحالة النفسانية والوجدانيات
وصعد الجسم.
أقول هو العزم مترتب على الجزم، يعني الجزم هو حكم العقل العملي. العقل العملي حاكم بأن هذا الفعل ينبغي إيجاده وفعله، يترتب عليه صفة نفسانية أو شيء نفساني وهو الميل لتحصيله. بعد حصول الميل، بعد وجود الميل لتحصيل هذا الفعل الذي حكم به العقل العملي، النفس راح تسوي بس ميل لو تبعث لإيجاد الإرادة. هذا البعث لإيجاد الإرادة شوق مؤكد. واضح؟ ثم بعد أن تحقق الشوق المؤكد تحصل الإرادة. الإرادة بمعنى هي القرار النهائي لإيجاد الفعل بحيث لا يترتب عليها إلا حركة العضلات خارجا. إرادة حركة عضلات. واضح إن شاء الله؟ هذا باختصار. يجي هنا السؤال، هاي المراتب أو هاي المبادئ ترتبها بعضها على بعض هل بنحو المسببات التوليدية يعني شيء مترتب على الآخر تلقائيا، أو هي أفعال اختيارية؟ يعني من يتصور الغاية له أن لا يصدق، هو يوقف يقول ما أصدق بها، خلي أنا لا أحكم، ما أقطع بصحة هاي الغاية، له ذلك لو لا، لو إذا تصورها تلقائيا يحصل تصديق، وإذا صدق يقدر يوقف المبادئ أن لا تعبر ويصير شنو جزم، يقدر يصدق ولا يجزم، أو أن الجزم مسبب توليدي بمجرد حصول التصديق يترتب الجزم، وهكذا في حصول العزم على الجزم، وهكذا الشوق على العزم، وهكذا الإرادة على الشوق، ذني ترتب مسببات توليدية، واضح شنو مسبب توليدي، لو أفعال اختيارية خب. السؤال الثاني يجي كلهم بحكم واحد، لو يمكن البعض يعني ممكن انه في مرتبه اكو امكان التدخل والايقاف اختياري يعني، وفي بعض المراتب لا بسبب توليدي، لكن بالنتيجه هي افعال ها نفسيه وفي الجمله اختياريه، لانه الفعل اختياري مو لو مو اختيار الفعل، فلا بد ان نجد محطة من المحطات اختيارية بحيث المكلف بمجرد أن يتصور، مو بمجرد أن يتصور حصل الفعل، واضح هذا مو بس إذا كانت كلها توليدية والمكلف كل شيء ما يقدر يسوي، يعني هذا شنو صار من أتصورها قبل الفعل الموجود، لا هي مو هيك، فوين المكان اللي المكلف يقدر يجي يخلي العصا ها في العجلة ويوقف بحيث يقول هذا فعل اختياري، أنا بكيفي أسوي لو ما أسوي، يقول شلون أسوي شلون ما أسوي شلون شو توقف، توقف التصديق، توقف الجزم، العزم، الشوق، شو توقف الإرادة، شو توقف. المصنف ظاهر كلامه أن العزم فعل اختياري، يقدر يعزم يقدر ما يعزم، جزم مو مهم عندي شلون جزم وليش وش وقته ما أدري، عزم والعزم فعل يا أيها الشيخ الأعظم، مو فقط صفات نفسانية سوء سريرة وما سوء سريرة. هذا عنده عزم على إيجاد الشرب، على إيجاد المعصية، والعزم فعل والعقوبة على الفعل. ما نقول الخارج تترتب عليه عقوبة شيء آخر وتحصل مفسدة، لكن الله تعالى حينما نهى كأنما نهى عن إيجاد العزم للمعصية، حينما نهى يعني وين شريد يقول يا أيها المكلف الذي تصورت وصدقت بمنفعة الخمر وأردت أو قطعت بمنفعتها إياك أن تعزم وإلا عاقبتك، هتشكون اللي يصير. المصنف يقول إن أنا أجي خالف هذا المكلف وعزمه، طب أنت بالتالي جزمته وعزمته فتعاقب، صار واضح إن شاء الله. لاحظ عبارة المصنف، قال الأمر الثاني قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، هذا ما عندنا كلام به واضح، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرب مخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، هذا ما كنا ترجع القطع، أو لا يوجب شيئا؟ احنا المصطلحات صارت عندنا واضحة بعد، انقياد وتجري واستحقاق أو طاعة ومعصية مو واضحة، الحق أنه يوجبه، يعني أن التجري يوجب استحقاق العقاب والانقياد يوجب استحقاق الثواب، لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته بصحة مؤاخذة القاطع وذمه على تجريه وهدكه. يقول أعطيك عطف تفسيري التجري تدري شنو أنت حتى أقرب لك شنو يصير عقاب وهتكه حرمة المولى. شوي أغير بالعبارة مو مهم حتى تنسجم. هتكه وخروجه عن رسوم عبوديته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان وصحة مثوبته ومدحه على إقامته بما هو مقتضى عبوديته من العزم على موافقته. ما أدري واضح العبارة بعد ما أشوف أكو فتكلم أكون أقف عليها.
شيخنا هذا العزم على العصيان ما يصير بالمراحل الثلاثة اللي إحنا قلنا المرحلة الأولى ما يصير عزم على العصيان.
المرحلة الأولى
اللي قلنا عليها إنه بس عند حب.
أي لا ما بعزم. يعني أنت بعد شوف ذن المراحل المبادئ وين راح تسميها توليدية؟ هذا نحاصات بالحالة الأولى. والبناء على إطاعته على إطاعة المولى. وإن قلنا بأنه بأن القاطع لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة. يقول أنا أقول إذا ما صدر منه عزم ماكو مخالفة ماكو عقوبة ولاكو مثوبة. فكأنما هو يرى من تبتدئ العقوبة والمثوبة من العزم. قبل العزم كأنما شو يريد يقول الحالة الأولى ذين الحالات الثلاثة اللي ذكرناها. الحالة الأولى خلي يصير عنده تصور وتصديق وخلي يصدق إيش قد ما يريد يصير حتى لو يصير عنده جزم براحته. لكن عزم ما عنده عقوبة ما. نعم يستحق اللومي خلي يستحق اللوم. لاحظ. وإن قلنا هاي إن وصلية بعد. وإن قلنا بأن القاطع لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة مؤاخذة عقوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة لف ونشر مرتب بمجرد سوء سريرته أو حسنها وإن كان مستحقا للذم أو المادح الذم على حالة يعني بالحرام أو المدح في حالة الواجب كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسن. يقول إيه خواب بالتالي لا ما عنده عزم إيه حال بقية الصفات السيئة يستحق اللوم. وبالجملة خلاصة ما دامت فيه في المكلف في المتجري صفة كامنة لا يستحق بها ما دامت باقية صفة ما دامت المبادئ على نحو التوليدية إلا مدحا أو لوما وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى المدح والذم. شو وقت إذا صار بصدد الجري بصدد العمل على طبقها على طبق تلك الصفة
المكلف القاطع
نفس الشيء هو المكلف القاطع قول القاطع والعمل على وفقها وجزم وعزم. هذا وين شو وقت ترتب العقوبة مو فقط على الصفة وإنما شو وقت استحق العقوبة والمثوبة إذا صار بصدد الجري وإذا صار بصدد العمل وإذا صار بصدد الجزم والعزم وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته. يجي هنا شو يعلل عدم استحقاق العقوبة على حالة قبل العزم وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون العزم من دون ذلك من دون العزم وحسنها وحسن المؤاخذة معها معه مع العزم سيد مولانا مصنفنا نيل كذا شلون كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان. يقول روح شوف بالعصيان وبالطاعة اللي هو فعلا بعد عصيان وطاعة شوف شنو اللي وين تجد حالة ال خلينا نسميها مثلا اللي يتمكن المكلف من إيقافها وين يقدر يوقفها مصير المعصية راح تشوفهم قبل وقوع الفعل. فوقوع الفعل مو يما مسألة الثواب والعقاب، الفعل يما تحصيل المفسدة والمصلحة، إنما ترتب العقاب منين يبتدئ؟ من إمكانية إيقاف سلسلة المبادئ. وأنا أشوفها بالوجدان من العزم، أنت شو وقت ما أجيت عقلك العملي وفر لك موضوع وحكم لك بأنه هذا كون يتحقق بس أنت توقفت ما صار عندك ذاك المجهود، تجي شنو تكبح النفس أن لا يحصل عندها عزم مترتب على الجزم، إيه نا أنت بعد شنو ما تستحق عقوبة ما بسوي شيء. كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان، ولكن ذلك يجي يدخل بعد بمطلب آخر. انتهى إلى هنا البحث الكلامي، وانتهى المصنف إلى أن المتجري كالعاصي يستحق العقاب لا فرق بينهما. نعم الفرق من أجل تحصيل المفسدة وعدم تحصيل المفسدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أحسن الله عليك.